محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر باب وصف الصلاة وذكر حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته وما يتعلق بالحديثين، بعد ذلك قال باب منه. والمقصود بمثل هذا التبويب أن يقول باب منه أو يقول باب من غير ترجمة أنه كالفصل من الباب الذي قبله، وأنه مرتبط بالذي قبله، وأنه كالفصل منه. وفي بعض النسخ ليس فيه هذه الترجمة، ليس فيه باب منه، وعلى هذا سيكون حديث أبي حميد تابع لحديث صاحب الرافع وحديث أبي هريرة في وصف الصلاة، إلا أن الحديثين الأولين في قصة المسيء صلاته، وأما حديث أبي حميد فهو في بيان وصف الصلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون خاصا بحالة المسيء صلاته. وعلى كل هذه الترجمة في بعض النسخ غير موجودة، وفي بعضها أنها موجودة، ولعل وجودها لأن الحديثين المتقدمين في قصة واحدة وفي موضوع واحد وهو قصة المسيء صلاته، وأما الحديث الثاني فإنه مستقل ليس مرتبطا بصفة معينة بسبب من الأسباب. وعلى أن الترجمة غير موجودة فإن الأمر واضح، لأن كل الأحاديث في وصف صلاة الرسول في وصف الصلاة في بيان كيفية الصلاة. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يرويه محمد بن عمرو بن عطاء، وقال إنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مجلس في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو قتادة ثم من جملة الحاضرين. وأبو حميد رضي الله عنه قال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين لهم الشيء الذي يعلمه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ما كنت أقدمنا صحبة ولا أكثرنا إتيانا إليه إتيانا له عليه الصلاة والسلام. فقال يعني أنه على ما قال، وأراد أن يبين لهم، فقالوا اعرض، يعني معنى قوله اعرض يعني اعرض لنا ما عندك من وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مطابقا لما نعلمه صدقناك، وإن كان شيئا جديدا لا نعلمه فنكون قد عرفناه منك. فوصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال إيش أوله؟
قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما.
أولا قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يقوله وقاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ليبلغ وليؤدي ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن، على أن على حرصهم على أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على تأديتها إلى غيرهم، إلى غيره صلى الله عليه وسلم، يعني تأديتها إلى غيرهم من الناس، وهم حريصون في الأخذ، في التحمل وفي التبليغ والأداء، وهم حريصون على هذا وهذا. وأبو حميد قال هذا الكلام من أجل حفظ الهمم إلى معرفة ما عنده، وإلى أن يستعد لمعرفة ما عنده، وأن يبين أنه واثق من الشيء الذي حدثه به، وهو من جهة أولا يخبر بأنه واثق وأن هذا متحقق منه، ومن جهة أخرى يريد أن يقبل الناس وأن يقبل السامعون على معرفة ما يؤديه وما يبلغه، لأنه يقول إنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود من ذلك تزكية النفوس، وإنما المقصود من ذلك الحرص على إبلاغ الناس وعلى تأدية ما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فضلهم ونبلهم وحرصهم على تأدية السنن التي تلقوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لهم الفضل ولهم الميزة التي تميزوا بها على غيرهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو السبب الذي جعل أبا حميد رضي الله عنه يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود ذلك تزكية النفوس وإظهار الرفعة وعلو المنزلة، وإنما المقصود من ذلك إخبارهم بتوثقه مما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى أيضا حرصه على أن يبلغ ما سمعه أو ما رآه أو علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا معه قالوا ما كنت أكثرنا له صحبة وما كنت أكثرنا إتيانا له؟ قال بلى، يعني أنه عنده علم عن رسول الله عليه السلام وأنه متحقق منه. قالوا فعلا، يعني هاتنا عندك، هاتنا عندك. فعرض عليهم ما عنده وصدقوه ووافقوه. ولهذا جاء في طريق أبي عاصم النبي التي ستأتي قالوا صدقت، صدقت، يعني أن هذا الذي قلته نحن نعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يكون الحديث كما جاء عن أبي حميد، وكما أنه معلوم عن أبي حميد فهو أيضا معلوم للصحابة، وكأنه حديث عن هؤلاء الصحابة جميعا، وكأن الحديث إنما جاء عن الصحابة جميعا لأنهم صدقوه، قالوا صدقت. والمصدق إنما يصدق لكونه علم بأن ما أخبر به أنه صحيح مطابق لما يعلمه، لأن قول صدقت لا يقوله من لا يعرف شيئا وليس عنده علم، وإنما يقوله من كان عنده علم، يعني كلامه صحيح مطابق لما يعلمه. وهذا مثل ما جاء في حديث جبريل لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وهو غير معروف لا يعرفه الناس، وكان بشدة بياض ثيابه وسواد شعره، وكونه يعني غير معروف هذا شيء من الأمور المستغربة، لأن الذي ليس من أهل البلد وقد جاء يعني يكون شعثا ويكون عليه أثر السفر، وهذا ليس فيه هذه الصفات، بل كان نظيف الثياب، أبيض الثياب، شديد البياض الثياب، وشديد سواد الشعر، ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة وهم يسمعون، وكان عندما يجيبه يقول صدقته، وكان يتعجبون من كونه يسأله ويصدقه، لأن الأصل في الذي يصدق أنه عالم بالجواب، وهذا جاء مسترشدا وقد جاء سائلا، فكيف يكون سائل ويقول صدقته؟ لأن المصدق هو الذي يعلم الجواب. وكذلك الذين مع أبي حميد رضي الله عنه قالوا صدقته، يعني هذا الكلام الذي قلته هو مطابق لما نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الحديث كما أنه من رواية أبي حميد، وأنه حدث بأبي حميد والصحابة صدقوه، يكون كأنه بمثابة هؤلاء، بمثابة حديث هؤلاء الذين صدقوه. ثم إنه بين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم يصلي, صلوا كما رأيتم يصلي. فكانوا يحرصون على معرفة كيفية الصلاة بمشاهدة أفعاله, وكونهم ينظرون إليه وهو يصلي ويشاهدون حركاته وسكناته وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته, يعرفون ذلك باضطراب لحيته لكونهم وراءه ينظرون إليه ولحيته كما هو معلوم من الجانبين لأن له يعني عوارض, فكان يقرأ وتضطرب لحيته بالقراءة يعني بتحريك الشفتين تتحرك اللحية, فكانوا من اليمين والشمال يرون لحيته صلى الله عليه وسلم تضطرب, وكانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي, والصحابة كانوا يشاهدونه ويعاينونه ويأخذون الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام. وأبو حميد رضي الله عنه في هذا الحديث بين الكيفية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام, فإنه قال في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل, إذا قام إلى الصلاة اعتدل يعني أنه يعني يعتدل قائما ويكون قائما ويدخل في الصلاة عن قيام, وهذا يدلنا على أنه لا بد من القيام لمن كان قادرا عليه, وأن الإنسان يدخل الصلاة وهو قائم لا يدخل فيها وهو جالس إلا إذا كان في صلاة إذا كان معذورا وكان مريضا أو كان في صلاة نافلة فيجيز أن يصلي جالسا, يجيز له أن يصلي جالسا ولكن على النصف من صلاة القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مع القدرة فلا يجوز الإنسان أن يصلي يعني جالسا وهو قائم على القيام. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع قائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. على هذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدخل في الصلاة وهو قائم ويكون معتدلا قائما متهيئا للدخول في الصلاة فيكبر. وهنا ما ذكر التكبير ولكنه معلوم لأن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير, وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها بالتكبير ويقول إذا كبر الإمام فكبروا, يعني معناه إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر وراءه. وكذلك الحديث حديث المسيء قال فيه فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن, وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, فالدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير يكون بالله أكبر. ولهذا يقالها تكبيرة الإحرام, تكبيرة هي تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها من الأمور المباحة كالأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة قبل أن يدخل. فهي دخل بتكبيرة الإحرام وقال الله أكبر حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك. هنا ما ذكر التكبير ولكنه ذكر الهيئة التي يقوم عليها عند التكبير, وقال إنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه, يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه يعني وذلك عند التكبير كما هو معلوم لأن هذا الفعل يكون مع التكبير ويكون مصاحبا للتكبير. وهذا يدل على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد, والصحابة صدقوه وأيدوه على ما قال, وكذلك ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام. ثم ايش قال بعد هذا؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
يعني قال انه كان يعتدل قائما وانه يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي منكبيه, وانه اذا اراد ان يركع رفع ايضا يديه حتى يحاذي منكبيه. وهذا يدلنا على ان هذا ايضا من المواضع التي ترفع فيها الايدي عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة تكبير الركوع، وكذلك عند القيام من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأول. وكلها جاءت في حديث أبي حميد، وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه الأمور أربعة جاءت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، وجاءت عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه، كما جاء في هذا الحديث أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية أو الثلاثية. فهذا يدلنا على ثبوت الرفع في هذه المواضع الأربعة، وكلها ثابتة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي حميد الساعدي هذا. فإذا أراد
أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر،
يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، ثم قال الله أكبر وهوى إلى الركوع، وهوى إلى الركوع. وليس معنى قوله ثم كبر أنه إذا استقر راكعا يكبر، وإنما المقصود أنه يأتي به في حال الانتقال من القيام إلى الركوع، يعني يقول الله أكبر في الهيئة التي تفصل بينهما. ولهذا قال إذا أراد أن يكبر، إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، يعني في حال هويه. وليس من أنه يركع ويستقر راكعا ثم يكبر، أنه يهوي ثم يستقر راكعا ثم يكبر، وإنما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع. نعم.
وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع.
وهذا في بيان كيفية الركوع، وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في ركوعه، يعتدل في ركوعه ويطمئن في ركوعه، ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يصوبه فيخفضه إلى تحت، ولم يقنعه بأن يرفعه إلى فوق، وإنما يكون محاذيا لظهره صلى الله عليه وسلم، فيكون رأس محاذيا للظهر، ليس الرأس منخفضا عن الظهر، وليس مرتفعا عن الظهر، وإنما هو مسامتا له ومساويا له. هذه هي الهيئة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الرأس مسامتا للظهر، ليس منخفضا الذي هو تصيبه، وليس هو الرفع الذي هو كونه يعني يقنعه. نعم. ويجعل يديه على ركبتيه، يعني يجعل يديه على ركبتيه، هذه الكيفية التي جاءت في حديث أبي حميد. نعم.
ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
ثم قال سمع الله لمن حمده، لا يقولها وهو راكع، وإنما تقال عند الانتقال من الركوع إلى القيام، عند الانتقال من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى القيام يكون قول الله أكبر، ويرفع يديه، ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع، وحتى يعتدل قائما، يعني معناها أنه عندما يقوم الركوع يبقى قائما لا يهوي، وإنما يبقى قائما ويعتدل قائما ويطمئن في قيامه، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث المسيء صلاته حيث قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فجاء بيان ذلك من قوله وفعله، من فعله في حديث أبي حميد، ومن قوله في بيان كيفية الصلاة للمسيء صلاته الذي أخف صلاته، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في تلك الأركان ويعتدل في تلك الأركان التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وفي التشهد.
هنا هذا الموضع جاءت فيه أسئلة في قضية السدل أو القبض، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
هذا ما الحديث ما فيه شيء يدل على وضع اليدين بعد الركوع، على وضع اليدين بعد الركوع، والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين. أحدهما أنها لا ترفع، أنها لا ترفع اليدين على الصدر كما كان قبل الركوع، ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا، مثل حديث أبي حميد هذا الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه يضع يده بعد الركوع على صدره، كما أنه ما قال أيضا قال ذلك قبل الركوع يعني في نفس الحديث هذا، لكن وضعها على الصدر قبل الركوع هذا ما في إشكال، ثابت في الأحاديث وقد جاء النص عليه عن رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الركوع فيه قولان، منهم من قال إنه لا يضع يديه على صدره لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لذكر اليدين بعد الركوع، والقول الثاني يقول إنه يضعهما على صدره، ويستدلون على ذلك بعموم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وقالوا فهذا يعني بعمومه يدل على أن حالة القيام أو جميع أحوال القيام تكون هذه هيئة اليدين فيها. ومن المعلوم أن المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها، المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع وإما ساجد وإما جالس، والجلوس بين السجدتين والتشهد، هذه أحوال المصلي الأربع التي ليس لها خامس. وعلى هذا قوله إذا كان قائما في الصلاة هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وكان شيخنا الشيخ عبد الجبار رحمة الله عليه يعني يحتج بهذا الحديث ويرى أنه توضع الأيدي على الصدر بعد الركوع كما كانت قبل الركوع، ويستدل بهذا الحديث، وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع، وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع. نعم.
ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه.
ثم ذكر الانتقال من القيام إلى السجود، فقال ثم أهوى ساجدا، أهوى ساجدا انتقل من قيامه إلى سجوده وقال الله أكبر. ومعلوم أنه يقول أن الله أكبر تقال بين في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، ولما سجد جافى عضديه عن جنبيه، جافى عضديه عن جنبيه يعني فلا يلصق العضدين بالجنبين وإنما يجافيهما. والسجود كما جاء في الأحاديث أنه يعني لا يكون العضدين يعني ملصقين بالجنبين، ولا يكون البطن يعني معتمد على الفخذين، ولا تكون الفخذين معتمدة على الساقين، وإنما يعني يجافي هذا عن هذا، فيجافي العضدين عن الجنبين، ويجافي البطن عن الفخذين، ويجافي الفخذين عن الساقين، يعني بحيث يعني لا يكون يعني بعضها راكب على بعض وبعضها ملتئم على بعض، وإنما يكون فيه يعني مجافات يعني فيما بينها. حديث أبي حميد بينا فيه مجافات العضدين عن الجنبين، يجافي عضديه عن جنبيه يعني فلا يلصق هنا، وإنما يكون هناك مجافات. لكن هذه المجافات يعني كما هو معلوم إذا كان الإنسان في الصف يعني بحيث لا يؤذي من يكون بجواره، يعني يتحقق المقصود بدون إذاء أحد. نعم.
وفتخ أصابع رجليه،
وفتخ أصابع رجليه يعني ثناهما، يعني ثناهما ولينهما حتى تكون يعني بطونهما بطون أصابع إلى القبلة، حتى تكون بطون الأصابع إلى القبلة، هذا هو الفتخ يعني ثني الأصابع وتلينها، يعني بدلا ما تكون يعني واضحة على الأرض أو أنها تمس الأرض يعني يجعلها يعني تلين بحيث تكون بطونها الأصابع إلى الأرض إلى قبلة.
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها.
ثم إنه ذكر الانتقال من الجلوس من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، من الانتقال بين السجود إلى الجلوس بين السجدتين، وأن الهيئة التي تكون عند الجلوس أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها، يفرش اليسرى ويجلس عليها، وتكون اليسرى تحت مقعدته والرجل اليمنى ينسبها ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة مثل ما كان في السجود.
ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا.
يعني معناه أنه إذا يستقر في جلوسه ويعتدل في جلوسه حتى يستقر كل شيء على ما كان عليه. يعني يستقر كل شيء على ما كان عليه يعني معتدلا يعني في جلوسه. ما يكون يعني يجلس ثم بسرعة يهوي إلى السجود مرة ثانية فينقر الصلاة، وإنما يعتدل ويطمئن. وذلك جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما هنا، وجاء في وصفه للمسيء صلاته بأنه يطمئن جالسا أي بين السجدتين.
ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر.
ثم أهوى ساجدا السجدة الثانية أهوى من جلوسه إلى السجود وقال الله أكبر. ومعلوم أنه أن هذا الكلام يقال ليس عند الاستقرار في السجود، وإنما عند الهوي من الجلوس إلى السجود، من الجلوس إلى السجود.
ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض.
ولم يذكر صفة السجدة الثانية لأنها كالأولى، وإنما ذكر الجلوس والقيام منها يعني من السجدة الثانية، وأنه يجلس الجلسة القصيرة لسمى جلسة الاستراحة ثم ينهض بعد الجلوس. وجلسة الاستراحة تكون بعد وتر في الصلاة أو تكون في قياما من غير تشهد. يعني جلسة الاستراحة يعبر عن مكانها بتعبيرين، يقال هي القيام من وتر، ومن المعلوم القيام من وتر الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر الرباعية، الركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر، فهي تكون من قياما من وتر، لأن الأولى ركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر، وهذا محل جلسة استراحة، وهذا محل جلسة استراحة، أو يقال قيام من غير تشهد، قيام من غير تشهد، لأن ما عدا التشهد وما عدا جلسة التشهد هو قيام من ثانية أو من ثالثة، هو قيام من ثانية أو من ثالثة، فسواء قيل قيام بعد وتر أو قيل قيام من غير تشهد، وإنما هو قيام من ركعة. وحديث أبي حميد هذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة، وأيضا جاء في حديث مالك بن حويرث، يعني جلسة الاستراحة جاء في حديثين، حديث أبي حميد هذا وجاء في حديث مالك ابن حويل، وهي جلسة قصيرة ليس فيها ذكر، ويكون القيام من جلوس، لأن إذا قيل بالاستراحة أن الإنسان يقوم من جلوس، وأما إذا كان في استراحة يقوم من سجود، إذا كان في استراحة يعني يقوم من سجود، وإذا كان في استراحة فقيام من جلوس، فجلسة الاستراحة هي التي يكون فيها القيام من جلوس.
ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك،
يعني صنع في الركعة الثانية وما صنع في الأولى، صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى، لأنه ذكر وصف الركعة الأولى بكاملها ثم ذكر الانتقال للثانية، وأنه يعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الأولى.
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
ثم ذكر الحالة عند القيام من التشهد الثاني التشهد الأول، وذلك في الثلاثية والرباعية، إذا قام من التشهد إذا قام من بعد السجدتين يعني بعد ركعتين، يعني يعبر عن ركعة بسجدة، يعبر عن ركعة بسجدة، و فإذا قام من السجدتين أي من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي جاءت في حديث أبي حميد، وكذلك جاءت في حديث عبد الله بن عمر، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية.
ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته،
ثم صنع ذلك في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة، صنع ذلك في الركعتين الباقيتين إذا كانت صلاة رباعية أو في الركعة الثالثة إذا كانت صلاة ثلاثية، حتى إذا كان في الجلسة التي هي التشهد الثاني فإن لها هيئة تختلف عن الجلسة التي تكون في التشهد الأول وبين السجدتين. حتى إذا كان
كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا.
حتى إذا قعد في الركعة التي تنقضي فيها صلاته يعني في التشهد الأخير إيش؟
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى
وقعد أخر رجله اليسرى يعني أخرها عما كانت عليه قبل يعني قبل كان يجلس عليها ويسترسها وهنا أخرها إلى جهة اليمين حتى تأتي من تحت الرجل اليمنى المنصوبة من تحت الساق يعني فأخرها عما كانت عليه من قبل لأن حالتها عند التشهد الأول وعند السجدتين الافتراش وفي حال التشهد الأخير تؤخر عن مكانها إلى جهة اليمين. نعم.
ثم سلم وقعد على شقه
متوركا يعني على وركه وعلى إريته يعني ولم يكن مفترشا رجله كما كان في التشهد الأول وبين السجدتين. ثم سلم والسلام هو الذي يخرج به من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. ولهذا تعرف الصلاة بأن يقال هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم مبتدأة بالتكبير في الإحرام ومختتمة بالتسليم الذي هو خروج من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول تحليلها التسليم أي كما أنه حرم بالتكبير والأمور التي كانت مباحة قبل التكبير فإن تحليلها التسليم أي عندما يسلم يعود إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يدخل الصلاة بمعنى أنه يلتفت ويتكلم ويقوم ويقعد وما إلى ذلك من الأفعال التي كان ممنوعا منها في صلاته. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى.
محمد بن بشار ومحمد المثنى كل منهما من صغار شيوخ البخاري وهما متماثلان متقاربان التلاميذ والشيوخ وطبقتهما واحدة وكل منهما من أهل البصرة ومات في سنة واحدة وهي سنة 252 يعني قبل البخاري بأربع سنوات. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا مات معهم في تلك السنة وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ومن صغار شيخ البخاري وماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى محمد بن بشار هو الملقب بالدار ومحمد المثنى هو الملقب بالزمن وكل منهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة وكانا متماثلين متقاربين. ولهذا قال الحافظ بن حجر في التقريب وكانا كفر سيرهان يعني متماثلين متساوين. فرسيرهان يعني يكون متماثلا مع بعضها يسبق بعض ومات في جنة واحد أيضا مع كونهما متماثلين في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من أهل البصرة أيضا مات في سنة واحدة.
عن يحيى بن سعيد القطان
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر
صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن محمد بن
عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد
وهو منذر بن سعد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعته وفي عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة
أبو يعني يقول محمد بن عمرو بن عطاء يقول سمعته يعني سمعت أبا حميد وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة يعني مجلس يبلغ فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة. وأبو حميد هو الذي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم قالوا اعرض فعرضوه فصدقوه. فإذا هذا الحديث قاله أبو حميد رضي الله عنه في مجلس فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثم من هؤلاء العشرة أبا قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه.
هل عينوا؟
ما أعلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين.
يعني يبين أن مراد السجدتين ركعتين، ويعبر عن الركعة بالسجدة، ويعبر عن الركعة بالسجدة، وهذا من أمثلة ذلك، يعني من أمثلة التعبير عن الركعة بالسجدة هذا الحديث. قام من السجدتين يعني قام من الركعتين، الركعتين الأولى يعني قام من السجدة الأول. نعم. الذي يظهر أنه يعني عند النهوض وعند القيام. نعم.
ساق السنة الحديث الثاني. قال: فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد معناه، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني على هذا، على هذه الرواية يكون هؤلاء أقروه ووافقوه وصدقوه، وقالوا أنهم يعلمون هذا الذي يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني.
محمد بن بشار مرة ذكره، أما الحسن بن علي الخلال الحلواني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة للنسائي.
وسلمة بن شبيب.
وسلمة بن شبيب هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل.
أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد، مشهور بكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، لقبه النبيل وكنيته أبو عاصم، وهو مشهور بكنيته، وهو من كبار شيوخ البخاري، لأن البخاري طول حديث الثلاثيات عن ثلاثة من شيوخه، منهم أبو عاصم النبيل هذا، ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري، والثالث مكي بن إبراهيم، والثالث مكي بن إبراهيم، فهؤلاء من كبار شيوخ البخاري، ولهذا الترمذي يعني بينه وبين أبو عاصم واسطتين، يعني الثلاثة يرون عن أبي عاصم ولا في واسطة؟
عن أبي عاصم.
نعم، يعني واسطة واحدة، الثلاثة في طبقة واحدة، يعني الترمذي يروي عنه واسطة، والبخاري يروي عنه مباشرة، هو من كبار شيوخه. نعم.
عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عبد بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي.
وقد مر ذكرهم.
قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم من الضحاك المخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثل الذي قبله الذي جاء تابعا للإسناد.
يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن موافقة الصحابة رضي الله